السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا في كتاب الله عز وجل في تفسيره الموضوعي. نتناول موضوع كل سورة من سور القرآن الكريم، والليلة إن شاء الله موعدنا مع سورة الرحمن، هذه السورة العظيمة التي اصطلح كثير من الناس على تسميتها بعروس القرآن، وإن كان هذا الاسم لا يثبت بإسناد صحيح، إلا أن هذه السورة تعد من أجمل وأكثر سور القرآن حسنا وبهاء. كيف لا وقد بدأت هذه السورة العظيمة باسم من أسماء الله عز وجل، وانتهت بتسبيحة عظيمة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الرحمن اسمها من اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأول آية فيها من كلمة واحدة، هذه الكلمة الرحمن. فهذه السورة لها شأن خاص، وأنا دائما بقول أن السورة التي تسمى باسم من أسماء الله أو يكثر فيها الكلام عن صفة من صفات الله عز وجل دائما ما يكون لها مقام خاص، لأن شرف الأمر يتعلق بشرف، أو شرف الكلام يتعلق بشرف من يتكلم عنه. فالسورة اللي بتسمى باسم من أسماء الله يتصور ويتوقع أنها بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، زي سورة فاطر، سورة غافر، سورة الأعلى، دي كلها سور سميت باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة سميت باسم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم الله الأعظم. بعض أهل العلم قالوا اسم الله الرحمن ده اسم الله الأعظم. تعرفين أن هناك خلافا كبيرا بين أهل العلم في تحديد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن هذا الاسم هو الرحمن، ولهم في ذلك أدلة. أن اسم الله الرحمن، أعظم هذه الأدلة أن اسم الله الرحمن هو أكثر الأسماء الذي يأتي بدلا عن اسم الله. الله اللي هو العلم على الله عز وجل يأتي بالتبادل مع اسم الله الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك هذا الاسم له شأن عظيم، وكثير من الناس متصور أن اسم الله الرحمن اسم فيه رحمة بس، يعني متعلق بالرحمة والأمر ينتهي على ذلك، مع أن السيدة مريم لما تعوذت، والتعوذ يكون بالقوة، يعني لما تبقى خايف بتطلب من حد قوي انه ينقذك، مش كده؟ يعني ولله المثل الاعلى، لو في واحد رحيم ولطيف ورفيق بيك، شخص عادي من الناس شديد الرحمة والرأفة، وفي واحد قوي عظيم البأس وانت متعرض لمشكلة، انت عندك مشكلة مثلا بتعاني منها، في حد بيهاجمك، في حد بيعتدي عليك، هتروح تدور على القوي ولا على الرحيم؟ هتروح تدور على القوي، لأن أنت عايز حد ينقذك. السيدة مريم لما أحست بمشكلة، لما دخل عليها الروح القدس وظنت أنه شخص بشر، وهي كانت امرأة عفيفة، قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية. فتعوذت بالرحمن. وكذلك ذكر اسم الله الرحمن في معرض البأس في الكلام عن الذين ادعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، فقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. خبلك الأفعال عاملة ازاي؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الآيات. فاسم الله الرحمن كثير من الناس يظن إنه متعلق بالرحمة، لا، اسم الله الرحمن فيه الرحمة وفيه الجلال، فيه المعنيين. ولذلك الرحمن غير الرحيم، الرحمن أشمل، الرحمن فيه العزة وفيه القوة وفيه الجلال. ولذلك شوف تكامل السورة تبدأ بالكلمة دي الرحمن وتنتهي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو ده موضوع سورة الرحمن، الجلال والإكرام، جلال وإكرام، اللي هو زي ما قلت لك لما دي نسمع. وأنا يمكن اتكلمت في هذا المسجد من قبل عن معنى اسم الله الرحمن وفصلنا فيه تفصيل واسع جدا، خلاصته إن الاسم فيه المعنيين من خلال الآيات التي ذكر فيها اسم الله الرحمن، فيه معنى الجلال والقوة والعظمة والقدرة، وفيه معنى الرحمة والنعم والإكرام. وهذه السورة التي بين أيدينا التي سميت بهذا الاسم اسم الله الرحمن فيها الأمران، فيها الجلال والقوة والبطش الشديد، وفيها كذلك الرحمة والإكرام. موضوع سورة الرحمن ببساطة شديدة جدا مظاهر جلال الله ورحمة الله في الدنيا ومظاهر جلال الله ورحمة الله في الآخرة. هتلاقيها دايما متقسمة كده، تبدأ أو تلاقي جزء بيتكلم في الدنيا وجزء في الآخرة، والجزء اللي في الدنيا هتلاقي فيه الرحمة والإنعام والإكرام، والجزء اللي في نفسه برضه في الدنيا برضه هتلاقي فيه الجلال والقدرة والعظمة. وبعد كده ينتقل الكلام للآخرة، نص الصورة دنيا ونص التاني من الصورة آخرة، وفي الآخرة برضه الأمرين، تلاقي الجلال والقوة والعظمة، وبعدين تلاقي إيه؟ الجمال والرحمة، وتلاقي إيه؟ آيات، أطول آيات في القرآن أو أكبر شوط متواصل في الكلام عن الجنة، 32 آية يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن جنته سبحانه وتعالى. يبقى أعظم نعم الدنيا هتلاقيها موجودة في سورة الرحمن، أعظم نعم الدنيا قاطبة، وأعظم نعم الآخر. أعظم نعم الدنيا هتلاقيها وهنقولها دلوقتي بالتفصيل، وأعظم نعم الآخرة هي إيه؟ هي الجنة والنظر لوجه الله الكريم. برضو موجود الكلام عن وجه الله في هذه الصورة العظيمة التي بين أيدينا في هذه الدقائق القادمة. يبقى نمسك بقى حاجة حاجة، نلاقي في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا نعمه، وعشان كده أكتر كلمة تكررت في سورة الرحمن إيه؟ تلاقي سؤال كده بيتسأل كل شوية 31 مرة، ها؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى ينفعش أبدا نتجاهل أن سورة الرحمن فيها كلام عن الآلاء، الآلاء اللي هي إيه؟ اللي هي النعم، اللي هي أيضا مظهر عظيم من مظاهر رحمة الله، جزاكم الله خير، من مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه السورة تتكلم كما قلت لحضرتكم عن آلاء الله. طب واحد هيقول لي السورة فيها ذكر للنار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ازاي الكلام ده؟ السورة اسمها الرحمن، هي مش الرحمن بتتكلم عن الرحمة؟ لا، ما انا قلت لك من الوجوه التي تكلم فيها اهل العلم عن معاني اسم الله الرحمن ان فيه قوة وبأس. ومع ذلك انا اقول لحضرتكم ان في النار، في جهنم، في وجود جهنم وفي خلق جهنم رحمة. شوف المفاجأة دي بقى. طب ازاي جهنم يعني بأسها شديد؟ أقول لحضراتكم، أنت إذا ظلمت في الدنيا إذا تعرضت لبأس من ظالم أو من مجرم ثم لم تكن هناك نار. أنت ممكن في الدنيا ما تاخدش حقك، مش كل الناس تاخد حقها في الدنيا، ممكن في الدنيا تعدي الأمور وممكن المظلوم يقتل. مش في ناس يعني، هل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أو السيدة خديجة أو حنظلة أو غير هؤلاء هل رأوا فتحا؟ يعني السيدة خديجة ماتت امتى؟ حد عارف السيدة خديجة ماتت امتى؟ في سنين الشعب، ماتت في مكة قبل الهجرة في سنوات الشعب، وكانت هذه أصعب سنوات مرت بالأمة، أصعب سنوات مرت للنبي صلى الله عليه وسلم، حين حبس هو وقومه في شعب أبي طالب وقطعوا المقاطعة الاقتصادية اللي انتوا عارفينها، حتى اضطر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واضطر النبي واضطر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم واضطر زوجة النبي، ما كانش متجوز كذا واحدة، كانت ساعتها السيدة خديجة فقط، أن يأكلوا أوراق الشجر. تخيل الابتلاء الشديد، وماتت السيدة خديجة في هذا الوقت، فلم تر فتحا ولم تر تمكينا، إنما رأت ظلما من المشركين. تأمل معي، لو الإنسان تعرض لما تعرض له هؤلاء ومات في هذا الاستضعاف، وهو يظن أو هو عارف أن مفيش بقى حق، خلاص أنا اتظلمت في الدنيا ومفيش حاجة في الآخرة، هل هذا يكون من الرحمة؟ إنما من تمام الرحمة أن خلق الله عز وجل النار لتكون قصاصا عادلا لمن ظلم. انت ظلمت ومعرفتش تجيب حقك في الدنيا، خلاص في قنطرة في الآخرة يقتص فيها تاخد حقك ساعتها، ولو كان ظلما شنيعا خلاص يلقى بمن ظلمك في النار، يطوفون بينها وبين حميم آن. تلاقي بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأن هذه نعمة. شفت المعنى؟ إن هذه نعمة، ان انت لو حسيت ان مفيش حد هياخد لك حقك انت ممكن تتجنن. الواحد ممكن يجرى له حاجه، انا اعيش حياتي الظالم وفي الاخر محدش ياخد لي حقي؟ لكن سبحان الله، معاذ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى عدل كريم سبحانه وتعالى، ابى الا ان يقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الشاة واحده لها قرون وواحده ملهاش، اللي لها قرون نطحت، اللي ملهاش هيقتص من اللي نطحت يوم القيامة، خلي بالك. فهذا معنى. يبقى إذن سورة الرحمن سورة بتتكلم عن هذا المعنى العظيم، معنى الجلال والإكرام. الإكرام زي ما قلنا بالنعم وبالرحمات العظيمة، والجلال في الدنيا والآخرة، وهنشوف تفاصيله. فتبدأ السورة كما قلت لحضرتكم بهذه الكلمة الجامعة، الرحمن. وتحس ان السورة بدأ مبتدأ كده من غير خبر، الرحمن جملة. خلي بالك الآية بتبقى جملة، خلاص الآية وقفت اهي، الرحمن. تحس بهذه الجملة المنتهية او الآية التي هي من كلمة واحدة ان في اعلان. خلي بالكم تسمع سورة الرحمن، الرحمن، يعني ده في حاجة هتحصل، عايزين نسمع ايه يا ترى اللي هيحصل، ده ايه موضوع الله عز وجل يقول عن اسمه الرحمن، في ايه؟ اعلان، اعلان لهذه النعم القادمة. بقى تبدأ بقى زي ما بقولك اول جزء من السورة الكلام في الدنيا، الرحمن، ثم تذكر اول رحمة من رحمات هذا الرحمن وهي القرآن. اعظم نعمة واعظم رحمة في هذه الدنيا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. واحد يلاقي الترتيب كده، طب القرآن يتذكر قبل الخلق، شفوت أول نعمة هي نعمة الخلق، انت بادئ ذي بدء، لو انت هباء منثور، لو انت يعني مش موجود أصلا، ها؟ أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أنت ما كنتش حاجة ثم خلقت، خلقك الله عز وجل. الترتيب اللي ممكن المنطق البسيط يقول لا، ده مفروض خلق الإنسان علمه القرآن، لكن سبحان الله يبدأ الله عز وجل بقوله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا بدون قرآن لا قيمة له. إيه الفرق بينه وبين الحيوان؟ بين النعمتين دول تلاقي الخلق، نعمة اللي قبلها علم القرآن، والنعمة اللي بعدها علمه البيان. لو جيت تشوف الفارق بينك وبين الحيوان إيه غير كده؟ إيه الفرق؟ ما خلاص واحد عايش بقى معذرة زي البهيم، عمال يأكل ويشرب، لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يعبر عن نفسه، ولا في نفس الوقت عارف الغرض من خلقه، الغاية والهدف. يبقى إيه الفرق بينه وبين البهائم أعزكم الله؟ فكأنما هذه الكلمة بترتيبها ده رسالة. اسمعوا يا إخواني، إن في هذه الأيام في خلل في الأولويات. أحد الكتاب من عدة أيام كان كاتب مقالة اسمها مسلم أم مصري أم إنسان، بيقول يعني أنت هتفضل إيه؟ إنك مسلم اللي له الأولوية عندك، مسلم ولا مصري ولا إنسان؟ في الآخر وصل خلاصة الكلام إنك لا، سيبك من موضوع مسلم ومسيحي، وسيبك من موضوع، خليك إيه، عيش إنك أنت إنسان، يعني قدم أهم ولاء عندك للإنسانية، وبعد كده للوطن، وبعد كده بقى نشوف الأديان دي يبقى نحلها حلال. هل هذا هو ما عندنا في القرآن؟ الترتيب هو يا إخواني واضح. أول شيء وأكرم ما كرمك الله سبحانه وتعالى به هو هذه النعمة. أول حاجة ربنا قالها الرحمن علم القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ترتيب الإنسان في حياته، ترتيب أولويات الإنسان هو ذا. أعظم شيء في حياتك، أعظم ما كرمك الله سبحانه وتعالى به هو هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحبل الله الممدود طرفه في أيديكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مأدبة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا مأدبته. أحاديث كثيرة جدا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذه النعمة وقيمة هذا الأمر العظيم، كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول شيء ربنا ذكره الرحمن علم القرآن قيمة الإنسان التي تبدأ من هنا، ثم جاء بعد ذلك الخلق، خلق الإنسان، ودي كذلك نعمة عظيمة، نعمة الخلق. زي ما قلت لك الإنسان لم يتذكر أصله، العلماء يقولوا أصل الإنسان، شوف الكلمة اللي جاية، الحيوان المنوي، سماها إيه العلماء؟ حيوان، كان زي دودة أو أدق من هذا، ثم بعد ذلك نطفة، مضغة، علقة، حاجات لا قيمة لها، ممكن أي هزة توقع هذه العلقة أو هذه المضغة ويحصل سقط، لكن الله عز وجل حفظك وشكلك وخلقك في أي صورة ما شاء ركبك، نعمة عظيمة، نعمة الخلق، وخلقك بهذا المظهر الحسن. يعني خلق الإنسان ده إخواني آيات والله العظيم، آيات خلق الإنسان. لما تشوف كده مثلا يعني المية اللي جوه العين إنها ما تتأثرش بدرجات الحرارة، أنت تعرف إن لو كانت مية العين دي فيها سائل معين كده معامل التجمد بتاعه عالي جدا، يعني مهما الدنيا تبقى برد مية العين تفضل سليمة. يقول لك العلماء لو كان المادة دي مش موجودة كنت تلاقي لما الدنيا تبرد شوية العين تتجمد ويصاب الإنسان بالعمى. خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان. المفاصل بتاعت الإيد دي الحيوان يعني أعزكم ما عرفش يمسك حاجة، حيوان يخربش يجري يقفز، لكن عمرك تشوف حيوان كده يحرك إيده وصوابعه ويمسكها ويبدأ يعمل يعني تلاقي واحد كده صانع أو حرفي عنده مهارات معينة يقدر يشكل الأمور بشكل معين يقدر يتحكم فيه، هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. خلق البيان نفسه اللي هي النعمة اللي بعدها، علمه البيان. البيان ده حاجة عجيبة جدا، سبحان الله العظيم، إنك تقدر تبين. بعض الناس يظن أن البيان هو الكلام بس، مجرد أن أنت بتتكلم، هو دي نعمة عظيمة. يقول لك عشان تطلع حرف واحد، حرف واحد بس، لسانك مفروض يتحرك 18 حركة عشان تطلع حرف واحد بس. يعني عشان نقول جملة مثلا من 10 حروف محتاج 180 حركة للسان. جملة 10 حروف مثلا زي الحمد لله، الحمد لله دي 10 حروف تقريبا. شوف قلت قول كده الحمد لله، انت لاحظت ان انت لسانك اتحرك 180 حركة، العضلات بتاعت اللسان ولا حسيت. لكن شوف ده بيان، علمك من هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى الرحمن علمه البيان. ومش بس البيان باللسان بقى زي ما بقول لك، لا ده العين فيها بيان والإيد فيها بيان. شوف طول ما أنا بتكلم بعمل كده، أشكل مثلا عايز أقول على حاجة ضخمة تلاقيني عملت كده بإيدي، تلاقي مثلا عايز أقول على حاجة صغيرة تلاقيني شاورت كده. ده بيان، بيان باليد، بيان بالعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماء بعض الذين حاربوا الدعوة في مكة، كان من ضمنهم يعني أناس النبي قال لو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوه، حتى لو لقيته متعلق بأستار الكعبة بيستنجد برضو اقتلوه. كان من ضمنهم واحد اسمه عبد الله بن أبي السرح، وعبد الله بن أبي السرح ده كان مشرك وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لما فتحت مكة دخل عثمان بن عفان يتشفع فيه عبد الله بن أبي السرح، الله عايز يسلم، ودخل عثمان بن عفان يعمل شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فدخل عثمان بن عفان ودخل عبد الله بن أبي السرح فمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه، هات يدك يا رسول الله أبايعك، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر مرة ثانية، هات يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مد يده في الثالثة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايعه. ثم انصرف عبد الله بن أبي السرح، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال أما كان أحدكم يعاجله؟ شنو أي الأوامر؟ يعني سبحان الله، يعني جائز النبي صلى الله عليه وسلم عرف فيه نفاقا أو شيئا، لكن خلاص هو أصر إن هو يبايع، خلاص هنبايع. لكن بيعاتب الصحابة، أنا مش قلت إن هو الرجل ده يتقتل، أنتوا سايبينه ليه؟ فقالوا له إيه؟ قال يا رسول الله هلا أومأت لنا؟ مش كنت تشاور كده؟ هلا أومأت لنا بعينك؟ يعني مش كنت تغمز؟ عارف زي ما احنا بنعمل كده، تقوم عامل له حركه كده بعينيك، يعني ايه؟ او عامل زي ما بيعمل. ده بيان، نوع من انواع البيان حتى لو مش بالكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. دي اخلاق النبي بقى صلى الله عليه وسلم، النبي ما يعملش الحاجه دي، ما يعملش غمزة كده ولا مشاور، لا لا الكلام ده لا، في هدي صلى الله عليه وسلم. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. الشاهد من الحديث ده إيه؟ إن خائنة الأعين دي أو الإشارة أو الإيماءة ده نوع من أنواع البيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، في بيان كأنه سحر، وده اللي بنشهده النهاردة. تلاقي فعلا يعني من البيان إلى سحر، الإعلام اللي بنشوفه النهاردة الذي يسيطر على عقول الناس، تلاقي أنت مكون فكرة معينة، مكون رؤية واضحة لشيء معين، وفجأة تلاقي الدنيا كلها اتقلبت. طب اتقلبت إزاي؟ أصل الإعلام قرر يغير نظرتك دي. يطلع بقى في البرامج ناس يطلعوا يصوتوا يلبسوا اسود، يغير لك الموضوع خالص، موضوع واضح وضوح الشمس، تلاقي نفسك ايه الموضوع اتقلب تماما بسبب سطوة هذا البيان. إن من البيان لسحرا. هذا البيان الذي هو نعمة من عند الله عز وجل مفروض له حق. في ناس بتستعمله زي ما قلت لحضراتكم استعمال سيء، يعني زي ما بقول لك يبدأ يلحن بحجته. وقال الله عز وجل عن المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. كلامهم ملحون كده جميل وممكن يعجبه، وهي يقول تسمع لقوله كلامهم له حج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان مثلا اثنين يجوا يشتكوا له ولا حاجة، فكان يقول لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر. ممكن واحد يجي كده بالبيان، هو بيتكلم كويس وبيعرف ان هو يزين الكلام فيخدع الإنسان، فإن أحدكم ألحن بحجته من الآخر. هذا البيان الذي هو نعمة من عند الله عز وجل لابد للإنسان أن يستعمله في مواضعه، وأعظم هذه المواضع أن يبين عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده من الكلمات الجميلة اللي إخواننا بتوع التبليغ يقولوها، ما يقولش إنه هيدي درس، يقولك هيروح يدي بيان، بيان هيبين، يعني هيدي بيان عن الله، يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. كلمة لطيفة بحبها منهم، البيان ده حاجة عظيمة. تخيل بقى لما أنت تستعمل هذا البيان في أن تبين للناس عظمة ربهم، في أن تبين للناس آلاء الله سبحانه وتعالى، في أن تبين للناس حقيقة هذا الكون. يبقى أنت كده استعملت هذا البيان الاستعمال الصحيح، وشكرت هذه النعمة شكرا صحيحا. لذلك كان الله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. خلي بالك المثل ده كويس عشان تفهم نعمة البيان دي تستعمل في إيه. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا أبكم يعني إيه أخرس ما بيتكلمش، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، عالة إنسان عالة مش مفيد، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني إيه المثال ده؟ العلماء يقول لك المثال ده مثال، خلي بالك بقى عشان تفهم المثل القرآني العظيم ده في سورة النحل. يقول لك العلماء المثال هذا لمن استعمل نعمة البيان في أن يدل الناس على الصراط المستقيم، ومن لم يستعمل هذه النعمة. في واحد استعمل لسانه فدعا إلى الله فأمر بالمعروف فنهى عن المنكر، طبعا كل بقدره، كل واحد على قد اللي ربنا ييسره له. وفي واحد كان عنده هذه النعمة بس طنش، ما عملش حاجة، ما استعملش هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، قعد يلك بس وخلاص. استعمل البيان انه يقعد يرغي، يتكلم في التليفون كم ساعة، يقعد يدردش، يتكلم في الكورة بالساعات، يتكلم في الأفلام، يتكلم في كل حاجة. تيجي تقول له اتكلم عن ربنا ما يعرفش يقول كلمتين على بعض. مش مفروض ان هو يقول خطبة أصماء، لكن الإنسان اللي عرف ربنا على طول تلاقي الكلام يجي على لسانه، ما هو عايز يتكلم عن حبيبه. فاللي بيحب حاجة بيتكلم عنها، والله المثل الأعلى، اللي بيحب ربنا بيتكلم عنه، اللي بيحب ربنا بيأمر بالمعروف بينهى عن المنكر. فهلك المثال ده عجيب جدا، أن الله سبحانه وتعالى شبه من لم يستعمل هذه النعمة، نعمة اللسان الذي أعطاه الله عز وجل إياه فلم يستعملها في طاعة الله، بالأبكم، كأنه أخرس، مع أنه ممكن ما يكونش أخرس بس هو كده لأنه استعملها غلط. فقال إيه؟ أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، فيش منه نفع، فيش منه رجع، ملوش قيمة بين الناس، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي؟ شوف بقى النموذج التاني الجميل، هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ده بقى النموذج اللي استعمل لسانه صح، اللي استعمل لسانه في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التوجيه للخير، ده نموذج عظيم. فهذا هو البيان، خلق الإنسان علمه البيان. زي ما قلت لحضراتكم، من غير بيان ومن غير قرآن تفرق إيه عن الحيوان؟ تفرقش حاجة، تفرقش. الإنسان يبين، مش شرط زي ما بقولك يبين افترض واحد ربنا خلقه وأخرس، ما هو بيبين برضه، بيكتب بيبين بإيده. في دلوقتي لغة اسمها لغة الصم والبك، بتلاقيها كده لغة لها حروف ولها مفردات. هذا التعليم، أن يعلمك الله عز وجل أن تبين ما تريد للناس، هذا من نعم الله العظيمة. يبقى شوف النعم ماشية بالتسلسل اهو، أول نعمة نعمة القرآن، تاني نعمة نعمة الخلق، أن ربنا خلقك فأحسن خلقك، تالت نعمة نعمة البيان، أن رزقك الله عز وجل البيان وأن تعبر عن نفسك. ثم قال بعدها الشمس والقمر بحسبان، نعمة التسخير. الحسبان ده إيه؟ يعني كل حاجة بحساب. الشمس بتبعد عن الأرض 92 مليون ميل بالضبط، المسافة بين الأرض والشمس 92 مليون ميل بالتمام والكمال. علماء الفلك يقولوا لو المسافة دي نقصت شوية نتبخر، مش نتحرق، الشمس خلاص ما تطيقش الحياة على الأرض، نتحول كلنا إلى بخار، كل شيء يتبخر في الأرض. ولو بعدت شوية الأرض دي تبقى كتلة جليدية. مين اللي عمل هذا الحسبان؟ الله سبحانه وتعالى. نعمة، هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نعم عظيمة، نعمة التسخير الشمس والقمر بحسبان. يقول لك الشمس دي لو أكبر شوية، هي شمس كبيرة بس الشمس اللي هي بتاعت الأرض اللي هي النجم القريب ده تعتبر نجم متوسط. الشعرة اللي كنا بنقول عليه المرة اللي قبل اللي فاتت وإحنا بنشرح صورة النجم، أكبر منها تقريبا بعشرة أو عشرين مرة. يقول لك لو الشمس بس كبرت شوية كده، حاجة بسيطة جدا، تشفط الأرض، الأرض تنجذب للشمس تتحول لبخار. لكن سبحان الله، الله عز وجل جعلها بهذا القدر وجعل هذه المسافة حسبان دقيق. في ناس كده، أنا آسف في اللفظ أقوله، في ناس عبط، يقول لك أصل الحاجات دي كلها جت صدفة. صدفة إيه؟ إزاي يعني؟ الحساب الدقيق ده صدفة؟ الدقة المتناهية بالملي يا أخواني، بالملي والله، صدفة كده من غير حاجة كده، ده احنا ما نصدقهاش على نفسنا. انت لو دخلت بيتك لقيت ترابيزة مليانة أكل، وانت كنت سايب بيتك مثلا بقالك عشر أيام بتصيف ولا حاجة، ورجعت لقيت الدنيا مائدة عظيمة، هتيجي تقول كده أصلها نزلت أنزل علينا مائدة من السماء؟ أكيد في حد دخل، أكيد في حد حط المائدة دي. سبحان الله، اللي يقولك النهاردة الكون خلق صدفة، ده مخزول والعياذ بالله، مش قادر يدرك إن هذا الحساب الدقيق. الشمس والقمر بحسبان، القمر ده تابع صغير للأرض، ومع ذلك برضه لو قرب شوية من الأرض يحصل مد يغطي، يحصل فيضانات تغطي الكرة الأرضية. عارفين حركة المد والجزر بسبب بعد وقرب القمر، يقرب شوية يحصل مد، يبعد يحصل جزر، لو قرب بقى قوي يحصل فيضانات، البحار يعني تطغى على اليابسة، تختفي اليابسة من على وجه الأرض. الشمس والقمر بحسبان، سبحان الله العظيم. طول ما أنت ماشي في سورة الرحمن تقول سبحان الله، وتقول زي ما الجن قالت حينما يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ على الصحابة سورة الرحمن فسكتوا، بيسمعوا كده وهم سكتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم، بيجاوبوا أحسن منكم. كانوا بيقولوا إيه الجن؟ كانوا يقولون لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، ما نكذبش بنعمة، كل ما يسمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولوا لا بشيء. وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا رب، يعني لا نكذب بأيها. فطول ما أنت ماشي بها عظيم نعم في سورة الرحمن، السورة الجميلة دي، على طول تسبح وتحمد الله سبحانه وتعالى. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ينتقل الكلام بقى من التقدير إلى إيه؟ التوجه. يعني شوف، هي نعمة عظيمة، نعمة الحسبان، تلاقي هذه النعمة العظيمة وهذه الشمس العملاقة، يقول لك اللسان، لسان اللهب الواحد في الشمس يبلغ طوله نص مليون كيلومتر، مصر مساحتها 1,000,000 كيلومتر، نص مليون يعني نص مساحة مصر ده لسان لهب بس كده طالع في الشمس. هذا الخلق العظيم، ربنا يقول بعد هذا الخلق العظيم ايه؟ والنجم والشجر يسجدان خاشع وخاضع لله سبحانه وتعالى. الشمس تسجد لله سبحانه وتعالى. عبادة المخلوقات زي ما ربنا قال يسبح له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح لله سبحانه وتعالى. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالنجم النجوم والشجر الأشجار والأعشاب دي كلها بتسبح ربنا. يعني الإنسان والله لما يتأمل يا إخواني الأعشاب اللي هو ماشي عليها على الأرض دي بتسبح وتسجد لله سبحانه وتعالى. إنسان ممكن يعصي الله عز وجل وهذه المخلوقات تعبد الله وهو يمشي فوقها. يعني البنات والولاد اللي بيروحوا نوادي ولا بيعملوا معاصي في أماكن، الأعشاب والأشجار اللي حواليهم بتعبد الله سبحانه وتعالى، بتسجد لله عز وجل، وابن آدم يعصي الله جل وعلا. شوف التناقض. والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها فوضع ووضع الميزان. السماء رفعها دي نعمة كثير منا أيضا لا يدركها، أو ممكن نقول إن إحنا عشان اتعودنا عليها المسألة مش واخدين بال. لكن السماء المرفوعة دي تخيل لو الله سبحانه وتعالى ترك نعمة أو نزع عنها نعمة التسخير فوقع على الأرض، السماء وقعت على الأرض، إن يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي رفعها جل وعلا. لكن ويمسك السماء، هو اللي بيقول أن تقع على الأرض. أنت ماشي مطنش ومش في دماغك، مع أن السماء دي ممكن تسقط، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرفعها. نعمة ولا مش نعمة؟ خلي بالك النعم في الدنيا عاملة ازاي، ما تتوالى. والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء في الدنيا بميزان، كل شيء في الدنيا بميزان دقيق زي ما قلت لحضراتكم. هذا الميزان الدقيق الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتعايش أيضا في الدنيا بميزان، إنك ما تطغاش، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والميزان هنا ممكن بمعنى الظاهر اللي هو ميزان اللي بنبيع ونشتري بيه، وفي ناس بتطفف وتغش، وفي معنى أعم للميزان وهو ميزان العدل. الله عز وجل وضع الميزان، جعل العدل في الدنيا. قال سبحانه وتعالى ووضع الميزان، وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. عيب قوي لما تبقى الحياة كده موجودة بميزان دقيق وبحسبان زي ما احنا شفنا، مفيش حاجة تطغى على حاجة، لو حصل أي حاجة بسيطة بس طغت على التانية تحصل كوارث، كوارث رهيبة. واحنا هنا بكل بساطة نطغى في الميزان. نطغى في الميزان مش شرط انك تكون بتبيع حاجة بالكيلو عشان تقول انا ما بطغاش في الميزان، لا، تطغى في الميزان في عملك، تطغى في الميزان في امانتك، في معاملتك، في عدلك بين الناس، في عدلك بين ابنائك، في عدلك بين مرؤوسيك، في عدلك في كل شيء. ميزان، تبقى عايش حياتك كده في ميزان، انا راجل ما بطغاش، راجل عادل، راجل بعمل اللي مطلوب بدقة، وكلت بشيء أفعاله كما يريده الله سبحانه وتعالى مني. ألا تطغوا في الميزان، والطغيان هو مجاوزة الحد، وأقيموا الوزن بالقسط أهو بالعدل ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. أنا عايزك تتأمل الجملة دي والآية دي جميلة قوي. ربنا بيقول الأرض إيه؟ وضعها. عارف كده لما تروح لواحد كده يضيفك فيضع أمامك المائدة، يقول لك وضع أمامه المائدة، وضع أمامه الطعام والشراب، وضعها ليك. ومش بس وضعها أمامك، لا وضعها لك. شوف ربنا بيقول ايه، والأرض، الأرض اللي انت شايفها دي كلها، هذه الأرض الشاسعة بعد ما قال الشمس والقمر بحسبان، لا كمان الأرض وضعها لمين؟ للأنام اللي هم الناس، الأنام اللي هو الإنسان. كأن هذه الأرض يا رب هدية ونعمة وضعتها للناس. نكمل إن شاء الله بعد. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام. وكما قلت لحضرتكم أن في هذا لطف وحنان، وصفة الحنان ثابتة لله عز وجل الحنان سبحانه وتعالى، ففيها لطف ورفق. وضعها للأنام كأنما يعني يشير الله سبحانه وتعالى أو يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض كأنما هي هدية، كأنما هي مائدة موضوعة لهؤلاء البشر، نعم متوالية تمتلئ بها هذه الصورة. فيها إيه المائدة دي؟ فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، والريحان. إيه الحاجات دي؟ أنواع الثمار، الفاكهة، النخل ذات الأكمام. الأكمام دي اللي هي الأكياس التي ينشأ منها الثمر، بيبقى شكلها جميل كده وهي بتتفتح فيخرج منها الثمار، دي الأكمام. يعني الله عز وجل هنا يضرب مثل بأجمل جزء في النخلة، والنخل ذات الأكمام. في حتت في النخلة بتبقى قاسية أو شديدة كده زي الجريد بتاعها، لكن هو قال إيه؟ والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، ذو الأوراق الجميلة، والريحان اللي لها رائحة جميلة. الريحان ده اللي هو يا إما النبات المعروف، يا إما قال العلماء الأوراق التي لها الرائحة الحسنة مستحسنة، والحب ذو العصف والريحان. كل دي زي ما قلنا نعم متوالية في الدنيا. فيقول الله عز وجل بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. والسؤال ده إخواني يحتاج منا إلى وقفة، لأن لكل نعمة من نعم الله عز وجل حق. المسلم لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى. لو خد النعم كده زي ما بيقولوا على مخلوق معين، يقولك زي القطط بيأكل وينكر، ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. في ناس بتاخد نعمة ربنا وتنكرها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أفبنعمة الله يجحدون. في هذه الآيات متكررة في القرآن، والله سبحانه وتعالى قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فدي محتاجة مننا دايما لما نسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان نحن نقلق. ربنا بيقول ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، دي ممكن أكون منهم، ممكن أكون بكذب بآيات الله، بآلاء الله، بنعم الله، لو ما أديتش حقها. لأن النعمة لها حق، وحق النعمة الشكر، حق النعمة الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى أصحابه ما ردوش بين لهم، إزاي الجن يسبقكم؟ الجن علموا كيف يجيبوا وشكروا باللسان، وهناك شكر باللسان يسبقه شكر بالقلب ويليه شكر بالعمل. تحفظها كده، أول حاجة تشكر بقلبك، بعدين تشكر بلسانك، وبعدين تشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. المسلم لابد أنه يكون متوازن بين هذه الأنواع الثلاث، كلها تتكامل مع بعضها. إنما ياخد النعمة كده ولا في دماغه ينفعش، بل زي ما قلت لك ياخد النعمة أحيانا ويستعملها في معصية الله. لسه كنا بنقول نعمة العين والماء اللي في العين اللي ما بيتجمدش وما بيسخنش والكلام ده كله، وعمال يستعمل النعمة دي في النظر لما حرم الله. ايه ده؟ ده بدل ما يشكر يجحد. زي ما قلت لك قال الله عز وجل أفبنعمة الله يجحدون. مصيبة كبرى الإنسان يتعامل مع النعمة بهذا المنطق، إنه يتعامل مع النعمة أنها وسيلة يعصي بها الله سبحانه وتعالى. البيان زي ما قلنا علمه البيان، تلاقيه ياخد البيان ده زي ما بنشوف النهاردة يستعمله في الصد عن سبيل الله، يقعد طول ما هو قاعد الجماعة العلمانيين والإعلاميين يقعد يدور على شبهات. ربنا اداله بيان، اداله حسن حجة، بيعرف يتكلم، بيتكلم كويس، كلامه بيعجب الناس، يستعمل الكلام ده انه يصدهم عن سبيل الله، يستعمل القلم بتاعه اللي ربنا اداله قلم وبيقدر يكتب والناس بتقرأ كتابته، انه كل شوية يدور على شبهات عشان يصد الناس عن شريعة الله. ايه ده؟ او هكذا تعامل نعم الله؟ او هكذا يعامل الله الذي ينعم؟ عيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ دي تخليك تتأمل، يا ترى أنا من النوع اللي بيكذب بآيات الله ولا أنا زي الجن بقول لا يا رب ما بأيها نكذب؟ بل نعترف. وأول وسائل شكر النعمة كما قلت، أول درجات التعامل مع النعمة أنك تعترف بقلبك. هو مشكلة قارون كانت إيه؟ انه ما اعترفش. القضية قضية مش بس باللسان. ممكن واحد يقول الحمد لله وهو من جوه حاسس النعمة دي بتاعته بمهارته وبشطرته وبفهلوته، لكن قبل كل شيء لابد ان يعترف بالنعمة في قلبه اولا. لما قالوا لقارون وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، قال انما اوتيته على علم عندي. ده أنا مش حد اداني النعمة دي، ده أنا اللي كسبتها بنفسي. في ناس كتير كده. إنما شوف الفرق مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول كل يوم وليلة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قالها فقد أدى شكر يومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق. الفرق إن كل واحد يحس ان اي نعمة مهما صغرت مهما كانت يسيرة انه مش بتاعته، مش انا اللي كسبانها انما هو اللي اداها لي سبحانه وتعالى. اول درجة من درجات الشكر ان تعترف بالنعمة في صدرك اولا، انا عارف انها بتاعته مش بتاعتي، ثم بعد ذلك تشكر باللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سمعت دلوقتي اللهم ما أصبح بي نعمة أو بحد من خلقك. اتكلم ما سكتش. ولما كان يقول يعني أذكار عجيبة في الحمد يقول الحمد لله تملأ الميزان. طب بيحمد ربنا ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه يحمد ربنا بصيغة عجيبة، يقول لك مثلا الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض. إيه ده؟ إيه الشكر الشامل ده؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتراف بالقلب وبعدين شكر باللسان وبعدين بالعمل بقى، بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يطول جدا في الصلاة في القيام حتى تتفطر قدماه يقولوا له يا رسول الله أنت تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا. على طول ربط بين الشكر وإنه يعمل ويعبد ويجتهد في طاعة الله عز وجل. فلما تسمع 31 مرة في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما فيش حاجة بتتكرر في القرآن من غير سبب. واحد يقول لك طب ما كفاية مرتين ثلاثة، لا ده دي يعني ده انت لو تطول تسمعها 1000 مرة كل يوم محتاج اكتر من كده. لان اصل الشكر ده مسألة يعني مسألة حياتك، مسألة مصيرية. اللي ما بيشكرش الله عز وجل يزيل عنه هذه النعمة، ومن يشكر يثبتها له ويزيدها له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفرتم النعمة وجحدتموها ولم تشكروها، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمسألة خطيرة. يبقى لما تقعد تسمع كل مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقعد على طول يا رب لا ما بكذبش، بحمد وبشكر على هذه النعمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هنا بقى كلام عن القدرة، ما زي ما قلت لك في كلام عن آيات والإكرام والنعم في آيات عن الجلال، وده من معاني اسم الله الرحمن. فهنا آيات بقى قدرة، خلق الإنسان من صلصال. إيه الصلصال؟ يبقى إزاي إنسان؟ ده الصلصال، ده الصلصال اللي هو إيه؟ اللي هو الطين بعد ما ينشف فيكون له صلصلة، يعني يرن كده زي الفخار كده. ها؟ فقال لك إيه بقى؟ خلق الإنسان من صلصال. من الصلصال ده إزاي يتحول لإنسان سميع بصير يتكلم ويتعايش ويبين؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. دي برضو قدرة عظيمة. المشرق والمغرب ده بإيد مين؟ بإيد ربنا. قال لك المشرقين والمغربين دي إيه؟ قال لك لها عدة معاني. مشرقين والمغربين أي مشرق الشمس ومشرق القمر، ومغرب الشمس ومغرب القمر، ده المعنى المشهور. في معنى تاني قال لك مشرق الشمس في الدنيا طول ما انت عادي بيطلع من الشرق، ثم قبل القيامة يجعلها الله عز وجل تشرق من المغرب، فأصبح كده لها مشرقين، مشرق من المشرق ومشرق من المغرب في آخر الزمان، ولها مغربين كذلك. حديثا اكتشفوا بقى بتوع الفلك وبتوع الإعجاز العلمي دايما بيحبوا يقولوا الكلام ده، ان اكتشفوا ان في كواكب تانية غير كوكب الأرض لها شمسين، مش شمس واحدة، وفي كواكب لها ثلاث شموس، فحملوا قوله رب المشارق على الكواكب لها كذا شمس، ورب المشرقين على الكواكب لها شمسين. دي كلها تفاسير، احنا ما يعنينا هنا ونحن نتكلم في التفسير الموضوعي ان هذه قدرة، ان هذا جلال، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. البحرين، البحر المالح والبحر العذب اللي هو النهر، مرجهما دخلهم على بعض كده يلتقيان، ومع ذلك بينهما برزخ، في مسافة في النص كده زي ما بيسموها كده في راس البر اللسان، البرزخ ده اللي هو اللسان اللي ايه اللي بين الاتنين كده، ها تلاقي في منطقة الناحية دي ملحة والناحية دي عذبة، هنا النهر وهنا البحر. طب ازاي الذرة دي ما دخلش ليه البحر المالح، مع ان البحر المالح اكبر واضخم بكتير جدا، كان ممكن هو يخش، وما تقول ليش اصلا اندفاع النيل هو، لا اندفاع ايه ده، لو الهواء شديد شوية البحر يدخل، ومع ذلك شوف الضابط، لا يبغيان. زي ما كل الأجرام الضخمة العملاقة الشمس والقمر بحسبان، كذلك ذرات الملح في البحر والنهر بحسبان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ده كمان في نعم جاية منهم. اللؤلؤ ده حيوان بيبقى عايش في صدفة، الصدفة دي حاجة عجيبة جدا سبحان الله العظيم. الصدفة دي بيبقى لها أربع أفواه، كل فم عليه زي يعني فلتر كده، مفيش أي ذرة غبار تدخل، أي ذرة من ذرات الرمل أو الملح بتاع البحر ما تدخلش، حاجة كده فلترة من عند الله. تحصل بقى أحيانا حاجات تعدي، يقوم على طول الحيوان ده، الحيوان البحري ده يقوم يطلع إفراز، العلماء زي يعني زي اللعاب كده، اللعاب ده يلف حوالين الذرة بتاعة الحصى دي أو الرمل دي، تلف اللفة دي تتحول للؤلؤة. لعاب كائن يتحول إلى لؤلؤة، هذه قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تسمع إن يعني أهل الجنة إذا تفلت إحداهن في بحر لحولته عذبا، تعرف إن دي ممكن إذا كان المخلوق ده اللعاب بتاعه بيتحول للؤلؤة. هي القدرة العظيمة، مفيش حاجة تقف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام اللي هي الجبال، والجوار اللي هي السفن، تلاقي سفن ضخمة وعملاقة كأنها جبل. زي ما قلت لك المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن سفينة سيدنا نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. ألواح ودسر اللي هي إيه؟ شوية ألواح خشب ومسامير. هل دي اللي حمت سيدنا نوح عليه السلام؟ هل اللي ماشي في سفينة عملاقة في البحر زي ما كانوا عملوا تايتانيك وقالوا يعني كلمة كفرية أن الله عز وجل نفسه لا يستطيع إغراقها في أول رحلة غرقت؟ ليه؟ لأنها تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. تجري كأن يعني ربنا بيقول إيه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. المنطق بيقول إن الجبل اللي ماشي في البحر ده مفروض يغطس. مين اللي شايله؟ مين الذي يحمله؟ زي ما ربنا قال وحملناه، مش السفينة اللي حملته، الله عز وجل. تجري بأعيننا، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فاصل بقى عشان هيبدأ الكلام يختلف بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل من على الأرض سيفنى، الفناء المطلق والبقاء المطلق. الفناء المطلق للمخلوق، مفيش مخلوق هيخلد، هو قال كده، كل من عليها فان ولا يبقى إلا وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ولا يبقى إلا الملك جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تأتي نعمة جميلة أخرى، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل اللي بيسألوه يعطيهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر. أعظم أو من أعظم رحمات الدنيا إجابة الدعاء، يسأله يطلب منه ويدعونه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يبتلي أقواما وينعم على آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يأتي الجزء الذي فيه التهديد والوعيد في الآخرة، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا نتركه إن شاء الله للمرة القادمة يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله عز وجل، من سورة الرحمن يعني صعب تخلص في مرة، سورة عظيمة كلها آيات كلها نعم. وفعلا نحن نرجئ الجزء بتاع الآخرة والجزء بتاع الجنة نتكلم عنه في المرة القادمة، وننظر إلى نعيم الله عز وجل وآلائه في الجنة. أكثر أو أكثر آيات وراء بعضها تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن جنته في هذه الصورة، صورة الرحمن. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.